بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأجرى القرافي الخلاف في الاستثناء بإرادة الله تعالى أو بقضائه، يعني ما زال يتحدث في موضوع القياس على الأسباب والشروط والموانع. وفي هذا الموضع سيذكر القرافي دليلا لمن يجيز القياس على الأسباب في قوله: وأجرى القرافي. هنا ينقل عن القرافي: ما زال الحديث في سياق القياس على الشروط والأسباب والموانع. وأجرى القرافي الخلاف في الاستثناء بإرادة الله تعالى أو بقضائه، هل يتنزل منزلة الاستثناء بالمشيئة أو لا على الخلاف في القياس في الأسباب؟ يعني الآن يريد أن يقول لك: هناك مانع للزوجية وحل الزوجة ألا وهو الطلاق، كيف سيعرض دليلا للمجيزين للقياس في الأسباب سيأتي بمسألة وهي تعليق الطلاق الذي هو الاستثناء بإرادة الله أو بقضائه، وتأثير ذلك في الموانع على الخلاف في القياس في الأسباب؟ فإذا قال الرجل للزوجة: أنت طالق إن شاء الله، فهل تطلق الزوجة أم لا؟ فإن اللفظ وهو أنت طالق سبب لوقوع الطلاق ومانع من حل الزوجة، فهل الاستثناء بمشيئة الله تعالى الذي استثناه العبد من لفظه هو فقال إن شاء الله، حيث علق العبد السبب الذي هو موقع للطلاق ومانع من حل الزوجة، فهل تعليق العبد للسبب والمانع بلفظ الاستثناء بإن شاء الله يرفع سبب الطلاق وقول العبد هنا إن شاء الله؟ فإذا قلنا إن العبد يرفع السبب بقول إن شاء الله، وهذا قد ارتفع بقول الإنسان وهو تعليق الإنسان السبب على قوله بمشيئة الله، فعلى فرض صحة هذا التعليق ولم يقع الطلاق على القول بعدم الوقوع، فهذا يعني أنه قد ارتفع السبب بالاستثناء بالمشيئة. لكن المذهب عندنا وقوع الطلاق ولا ينفعه الاستثناء بالمشيئة وإن علقه بمشيئة الله تعالى، لأنها لا تعلم من قبل الإنسان، أنت لا تعلم هل أوقع الله طلاقك أم لا، فلذلك نوقعه. من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله فهي طالقة فورا ولا ينفعه استثناء، ذلك أنك إنسان علقت الأمر على ما لا يعلم، على ما لا يعلم، وقد تحقق لدينا السبب وهو اللفظ الذي أوقع الطلاق أصبح الطلاق مانعا من حل الزوجة. فهو في هذا الباب يريد أن يقول إن من يصحح الاستثناء بإرادة الله في الطلاق وقال إن هذا الاستثناء ينفع المستثني يجري على القول بجواز الاستثناء بالمشيئة في الطلاق الذي هو لفظ جرى لفظ فيه الاستثناء فمنع وقوع الطلاق مع وجود سببه وهو لفظ الطلاق، أن الإنسان هنا أوقف السبب، أوقف السبب بالتعليق على المشيئة، ومن ثم بناء على هذا يستمر القول بالإحداث في الموانع، لأن الاستثناء من قبل العبد مانع من وقوع الطلاق، ومن ثم أحدث العبد هنا في المانع. هذه النقطة التي يذكرها المؤلف في قوله وأجرى القرافي الخلاف في الاستثناء بإرادة الله تعالى أو بقضائه، هل يتنزل منزلة الاستثناء بالمشيئة أو لا على الخلاف في القياس في الأسباب، هل يتنزل على الخلاف في القياس في الأسباب، فقد أحدث لفظا منع وقوع الطلاق وهو واللفظ سبب لإيجاب الطلاق، ها هو الإنسان قد أحدث في الموانع، وإذا أحدث في المانع فليحدث في السبب والشرط، كما قلنا إن من قال بمنع الإحداث في الأسباب قال بمنعها في الموانع والشروط. وقال الكلام عمن؟ القرافي، وهنا القرافي لا يتبنى القول، إنما القرافي يحكي أنه لا يجوز الإحداث في الأسباب ولا في الشروط ولا في الموانع، وعلى فرض أن هناك من أراد أن يستدل لذلك بجواز الاستثناء في منع وقوع الطلاق بقوله أنت طالق إن شاء الله، وقال أي القرافي إن حجة الجواز أن السببية حكم شرعي فجاز القياس فيها كسائر الأحكام، وأما الرخص فقد حكى المالكية عن مالك قولين في جواز القياس عليها، والمشهور أنها لا تتعدى محلها أي الرخص. إذن لو أردنا أن نستقصي قول من قال بجواز القياس على السبب، وإذا قلنا السبب فهي دلالة تنبيه على الشرط والمانع، أولا من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، فإذا كانت إن شاء الله مانعة من وقوع الطلاق إذن أحدث في الموانع، هذا دليل. طيب الدليل الثاني لجواز القياس على الأسباب أن السبب حكم شرعي، فكما جاز القياس على بقية الأحكام الشرعية يجوز القياس على السبب، هذان دليلان يمكن أن يستدل بهما القائلون بجواز القياس على الأسباب والشروط والموانع. ثم قال وأما الرخص فقد حكى المالكية عن مالك قولين في جواز القياس عليها أي على الرخص، والمشهور أنها لا تتعدى محلها. إذن هناك من يحسب كل بيضاء شحمة وكل مدورة كعكة، وأسلوب القص واللصق والنسخ واللصق من المكتبات المحوشبة يعني هذا لا يفيد صاحبه، بل عليه أن يقرأ في المواضع والمواطن التي حررها الأئمة والنقاد، أما أن يأتي إلى أقوال هنا وهناك و ينسج منها مذاهب لنفسه فهذه عليه أن ينتبه منها، لأن ما ينسجه مذهبا هو منه لكنه يستند إلى أقوال منقطعة وإلى روايات، وهذه ليست مذهبا أصلا، هذه ليست مذهبا، إنما هو يبحث عن مشروعية بأقوال المتقدمين لمذاهب محدثة. فنحن في واقعنا نجد مذاهب محدثة لكنها تتحصن بأقوال المتقدمين وتضرب عن مسيرة العلم في التحرير وتصفر عدادات العلوم وتريد أن تقفز عبر القرون الطويلة، هنا قول وهنا رواية، ثم يؤلف بين هذه الروايات المضاعفة والأقوال المنقطعة، ثم يستحدث مذاهب معاصرة ويريد أن يتخذ شرعية من تلك الأقوال المتقدمة لنفسه. فالمذهب مذهبه والروايات للجميع، والكل يحتج بالرواية نفسها ويؤسسون منها مذاهب متضاربة. ثم قال: وخرجوا على القولين فروعا كثيرة، أي هم المالكية، لما قال: فقد حكى المالكية عن مالك قولين في جواز القياس عليها، والمشهور أنها لا تتعدى. وخرجوا أي المالكية على القولين فروعا كثيرة، منها لبس خف على خف، أعني أنها لا تتعدى محلها إلى مثل معناه، كقياس عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر في جواز التيمم للنافلة، وتعدى إلى أقوى منه اتفاقا، أي أقوى من عادم الماء في السفر يعني، وتمنع تعديتها إلى الأدنى اتفاقا. هنا يذكر الشارح فقرة مهمة عند المالكية، يقول لك: قلنا لك إن ناس الماء في التيمم ناسيه في الرحل لا يعذر، ولا تصح صلاته بذلك التيمم اللي هو الناسي. لماذا؟ لأن العذر هو لمن فقد الماء حسا، فاقد الماء حسا كمن لا يجد الماء، وكمن يرى وحشا مفترسا أو عدوا غالبا عند الماء ولا يستطيع الوصول إليه، وهذا الذي نسيه ليس كهذا الذي هو معذور لأسباب حسية واضحة. طيب، أيها المالكية الذين قلتم بعدم جواز القياس على الرخصة، عادم الماء في الحضر هل يصلي الفريضة بالتيمم أم لا يصلي؟ قلنا له: نعم. طيب، إذا قلتم نعم، فهل عادم الماء في الحضر أي لا يجد الماء في البلد؟ لماذا لم تجعلوه كمثل الناس في الرحل؟ أليس هذا عادم الماء في الحضر مفرط؟ أي لابد أن يكون هناك ماء في الحضر، لكنه مفرط، كما اتهمتم ذلك الذي نسيه في الرحل بالتفريط، وكما فعلتم بالقياس على المحل لبس الخف على الخف، وأنتم أيها المالكية تجيزون لبس الخف على الخف وأن يمسح على الخف الأعلى، وإذا نزعه مسح على الخف الأسفل. أليس هذا أيها المالكية قياسا على الرخصة؟ قالوا لك: نحن هنا لا نقيس على الرخصة، بل نقول إن هذا المعنى هو معنى الرخصة، فالخف على الخف هو مسح على الخف هو معناه، والحاضر في معنى المريض، في معنى المريض، المريض المريض له ظاهر من الحس في العذر، وأنه غير قادر لحروق، وغير قادر لمرض، غير قادر على الاستعمال، فهو عاجز. لما جئنا إلى الحاضر الذي بحث، نقول: هناك احتمال للماء، لكنه بحث ولم يجد، وكلفناه بالبحث ولم يجد، فأصبح في حال المريض الذي يوجد عنده الماء وغير قادر على الاستعمال. فكما أنه ذلك المريض غير قادر على الاستعمال حسا، كذلك الحاضر في معنى المريض، فقد كلفناه بالبحث. أما ذلك الذي نسي الماء في الرحل لم يكلف نفسه بالبحث في الرحل، فوصفه أدنى من معنى الرخصة، أي ذلك الذي نسي الماء في الرحل. لكن ذلك الحاضر الذي يبحث ولا يجد أصبح في معنى المريض. إذن نحن هنا لم نقل قياسا بعلة، نحن هنا قلنا بقياس المعنى الذي هو نفس النص، فهو في معنى المريض تماما. ولو لم نبح له التيمم لما صلى. إذن هو لا يجد الماء، محاصر في مدينة، محاصر، إذا خرج ربما يقتل، صار مثله مثل الذي يوجد عدو عند الماء، هناك قناص. فجعلوا الحاضر الفاقد للماء في معنى المريض، ولم يقولوا بقياس علة، بالمعنى أنهم يستنبطون عللا تبعدهم عن الرخصة، وتصبح العلل بعدها علل حتى تصبح العزيمة عدما والرخصة هي الأصل وتنقلب الشريعة. فقالوا إن الحاضر الفاقد للماء وقد بحث ولم يجد، ماذا يفعل؟ قل له، قل له حتى تتهمه بالتفريط. أنت تتهمه بالتفريط في احتمال عقلي أنه أو عادي أنه لا يوجد بلد عمان مثلا أو بلدة كبيرة لا يوجد فيها ماء. قال لك بحثت، ما طرقت بابا إلا وقيل لي لا يوجد. فهل تلحقه في معنى المريض أم تلحقه في معنى المفرط الذي نسي في الرحل وهو بجواره؟ لذلك هنا قال لك، وخرجوا على القولين أي جواز القياس على الرخصة أم لا فروعا كثيرة، منها لبس خف على خف أجازوه، أعني أنها لا تتعدى محلها إلى مثل معناه كقياس عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر. يعني لم يقيسوا عادم الماء في الحضر على عادم الماء في السفر، لأن عادم الماء في السفر يتيمم للنافلة، أما في الحضر فليس يتيمم للنافلة. الذي في السفر يتيمم للجنازة وما هو في مثلها من الوتر، أما عادم الماء في الحضر فلا يتيمم إلا للفريضة. إذن هنا لاحظوا معاني دقيقة في موضوع أنني أمام مسألة دقيقة وهو مانع الماء في الحضر. بحث حتى لم يبقى إلا أن أقول له لا تصلي واترك الصلاة وهو عاجز فعلا. فلذلك قالوا كقياس عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر في جواز التيمم للنافلة، فلا يجوز عند المالكية للحاضر أن يتيمم في النافلة، كما يجوز للمسافر العادم للماء في التيمم للنافلة. قال وتعدى إلى أقوى منه اتفاقا، يعني صار عندي عادم الماء في السفر أصل، المريض أصل، فإذا وجدنا وصفا أقوى من وصف عادم الماء في السفر فعندئذ يحق له الأخذ بالرخصة، لأنه في معنى المسافر وأشد. قال وتمنع تعديتها إلى الأدنى اتفاقا، وهو الذي نسي الماء في الرحل، فلا تتعدى رخصة السفر إليه في موضوع التيمم. إذن في موضوع القياس على الرخصة عند المالكية يلاحظون الأصل المسافر والمريض، هؤلاء هم الأصل في الرخصة، هذه معاني. فهل يوجد معنى للتيمم في الحاضر العاجز؟ نعم معناه موجود. لكنه ليس كمعنى المسافر، فهو يتيمم للفريضة أي الحاضر الفاقد للماء، ولا يتيمم للنافلة والجنازة. أجروه بقدره للمحافظة على الفريضة حتى لا تضيع الفريضة. أما الجنازة فهناك من يصلي عليها، أما النوافل فلم يعامل الحاضر الفاقد للماء. حتى الجمعة قالوا يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. إذن صار عندنا حالة أصلية، العجز عن الماء للسفر والمريض، المريض والمسافر، هذه الحالات حالات عجز حسي حقيقي. إذا وجدنا وصفا في مثلها عديناه في المعنى، أو أقوى عذرا من المريض والمسافر عديناه، أما إذا كان أدنى فلا يعدى بالمرة، فلا يعدى بالمرة. هنا معنى قوله وتمنع تعديتها إلى الأدنى اتفاقا. من هو الأدنى اتفاقا؟ ناس الماء في الرحل. النسيان هنا فيه التفريط. إذن قال القرافي في شرح التنقيح حجة المنع، يعني لماذا لا يجوز القياس على الرخص. لكن لاحظوا الفرق بين أن أقول قياس على الرخصة، عندي قياس شبه وعندي قياس شر طرد كما سيأتينا، وعندنا قياس استنباط العلة، وهنا تكلم في الفقرة السابقة إلى مثل معناه، يتكلم عن قياس معنى، وقياس المعنى في قوة النص. يعني عندما تقول في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، نهي عن الضرب، نهي عما يساوي التأفف، نهى عن أكل مال اليتيم حرقه كذلك، هذا كله قياس معنى، أي في نفس المعنى وليس قياس علل، ليس قياس علل. نهى عن لحم الخنزير، هل شحمه كذلك؟ نعم، قياس معنى، قياس معنى. إذن هنا يريد أن يتكلم عن المعنى للرخصة، فإن كان في مثل معناها فهو أولى. على كل، هذه المذاهب التي تؤصل لهذه الأصول عندما بحثت في الفروع استقصت الفرع وما يتعلق به من أسباب وشروط وموانع أخرى وأدلة وكليات، إنما يتكلم هنا عن المعنى الأصولي فقط، عن معنى الرخصة. لكن ممكن أن تقول لي الحظر بسبب الوباء هل هو في معنى المطر مثلا؟ طيب عندما أقول لك أم الباب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لماذا لم يقل أحد بسبب الحروب والفتن وما إلى ذلك بأن الصلوات تجمع في البيوت؟ لماذا كان الأمر خاصا بالمطر والسفر وظروف خاصة معينة؟ هنا تجد أن المبحث ليس متعلقا بالبحث في الرخصة من حيث معناها أو لا، بل لابد من استقصاء أحكام أخرى وأصول أخرى وقواعد أخرى، وهذا ما ركزت عليه في الفرق بين الحمل الأصولي والحمل الفقهي. هذا يتكلم في هذه الحالة عن حمل أصولي، لكن في الحمل الفقهي لابد من استيعاب جميع الأدلة الجزئية التفصيلية، لكن في الحمل الأصولي لا يلتزم بذكر الأدلة الجزئية التفصيلية، لأنه يتكلم عن الرخصة من حيث هي. واضح؟ إذن هذا معنى قوله فيما يتعلق بالقياس على الرخصة. الآن يريد أن يعلل القرافي لماذا لا يجوز القياس على الرخص. قال القرافي في شرح التنقيح حجة المنع أن الرخص مخالفة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، فوجب ألا يجوز، أي ألا يجوز إيه؟ القياس على الرخصة. حجة الجواز أي حجة المجيزين للقياس على الرخص أن الدليل إنما حجة الجواز أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا بالاستقراء. يعني يقول لك أنت تريد أن تقول يترتب عليه مخالفة الدليل، نحن نقول لك أن الدليل هو المرخص ونحن نقيس على الدليل المرخص. ثم يقول الإمام القرافي مرجحا كثرة الأدلة، إنه صحيح أنكم تحتجون بدليل الشرعي ونحن نحتج بدليل الشرعي، لكن من الشرع أن يقدم الأرجح. نحن قلنا لكم إن الشريعة عملت بالرخصة في محل، ونحن لسنا في نزاع في العمل بالرخصة في محلها، نحن في بحث في القياس. فنحن الآن نبحث معكم في القياس على الرخصة وليس في الرخصة نفسها حيث رخص صاحب الشرع. فالرخصة على القياس يتنازعها أمران: الأدلة الكثيرة على العزيمة، والأدلة النادرة على أو القليلة على الرخصة. فنحن الآن سنقوم بتقديم الأرجح وهو منع القياس على الرخصة. فقال: وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع وهو مقتضى الدليل، لأن هناك ترجيح بكثرة الأدلة. فإذا وجدنا تلك المصلحة التي لأجلها شرعت الأدلة الكثيرة وتنازعها معنى من معاني الرخصة بالقياس، فإذا وجدنا، يقول فإذا وجدنا تلك المصلحة التي لأجلها شرع الحكم في صورة وجب أن يخالف الدليل لها عملا برجحانها، بمعنى أنني إذا وجدت معنى للرخصة وأصلا للعزيمة فهل أذهب إلى معنى الرخصة أم أذهب إلى معنى العزيمة؟ فيقول لك: في هذه الحالة وجب أن يخالف الدليل لها، أي الدليل للرخصة هو الذي يخالف عملا برجحانها، فنحن حينئذ كثرنا موافقة الدليل، أي لما نرجح الأدلة على العزائم في حالة القياس على الرخص، لأن القياس على الرخصة يعني أن هذه الحالة يتنازعها أمر العزيمة ويتنازعها أمر الرخصة. فإذا رجحنا جانب العزيمة فقد رجحنا جانب كثرة الأدلة. هنا يقول لك: فنحن حينئذ كثرنا موافقة الدليل لا مخالفته. هذا معناه، نحن عندما نقول بالعزائم نكثر موافقة الدليل لا نكثر مخالفة الدليل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.